الشفيق الذي يخلط حلو كلامه بمره وسهله بوعره ويحرك الإشفاق منه ما هو ساكن من غيره. وقد وعيت النصح وقبلته إذ كان مصدره من عند من لا يشك في مودته وصفاء غيبه ونصح جيبه. وما زلت بحمد الله إلى الخير طريقا واضحا ومنارا بينا. في الثقلاء.
سئل جالينوس: لما صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ فأجاب:
لأن الرجل الثقيل إنما ثقله على القلب دون الجوارح، والحمل الثقيل يستعين فيه المرء بالجوارح.
وقال سهل بن هارون:
من ثقل عليك بنفسه وغمك بسؤاله فأعره أذنا صماء وعينا عمياء.
أهدى رجل من الثقلاء إلى رجل من الظرفاء جملا، ثم نزل عليه حتى أبرمه، فقال له:
يا مبرما أهدى جمل، خذ وانصرف 2000 جمل. قال: وما أوقارها؟ قلت: زبيب وعسل. قال: ومن يقودها؟ قلت له: 1000 رجل. قال: ومن يسوقها؟ قلت له: 1000 بطل. قال: وما لباسهم؟ قلت: حلي وحلل. قال: وما سلاحهم؟ قلت: سيوف وأسل. قال: عبيد لي إذن؟ قلت: نعم ثم خول. قال: بهذا فاكتبوا، إذن عليكم لي سجل. قلت له: 2000 سجل، فاضمن لنا أن ترتحل. قال: وقد أضجرتكم؟ قلت: أجل ثم أجل. قال: وقد أبرمتكم؟ قلت له: الأمر جلل. قال: وقد أثقلتكم؟ قلت له: فوق الثقل. قال: فإني راحل. قلت: العجل ثم العجل.
في الكبر.
قال يحيى بن حيان:
الشريف إذا تقوى تواضع، والوضيع إذا تقوى تكبر.
وقيل لرجل عظيم الكبر:
ألا تأتي الخليفة؟
أخشى ألا يحمل الجسر شرفي.
وقيل له:
ألا تلبس؟ فإن البرد شديد.
حسبي يدفئني.
وقال بعض الحكماء لابنه:
يا بني عليك بالترحيب والبشر.
نعم يا أبتاه.
وإياك والتقطيب والكبر.
حسنا.
فإن الأحرار أحب إليهم أن يلقوا بما يحبون من أن يلقوا بما يكرهون ويعطوا.
وقال حاتم الطائي:
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي المحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب.
وقال العتبي:
رأيت أحدهم يطوف على بغلة بين الصفا والمروة.
نعم.
ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد راجلا. فقلت له: أراجل أنت في مثل هذا الموضع؟
نعم، إني ركبت في موضع يمشي الناس فيه، فكان حقيقا على الله أن يرجلني في موضع يركب الناس فيه.
وقال محمود الوراق:
التيه مفسدة للدين، منقصة للعقل، مجلبة للذم والسخط. منع العطاء وبسط الوجه أحسن من بذل العطاء بوجه غير منبسط.
في الأخلاق:
قال النبي صلوات ربي عليه وآله وسلم:
خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق.
وقيل:
سوء الخلق يفسد العمل، كما يفسد الخل العسل.
قال رجل لمطيع بن أياس:
جئتك خاطبا مودتك.
قد زوجتكها على شرط أن تجعل صداقها أن لا تسمع في مقال الناس.
رحمة العالمين.
كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت سياوش علي. شارك في التمثيل
مصطفى محمود، بلال البحراني،
ابتسام الإبراهيمي،
من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. انقطع المطر عن الجزيرة العربية، وتتابعت على قريش سنون أمحلة الضرع وأرمت العظم وأهلكت الزرع، فحارت العقول وارتجفت القلوب ودب الهلع واليأس، وأخذ الناس يبحثون عن قطرة ماء هنا وهناك دون جدوى.
لقد انكسر ظهري.
كفى كفى يا نافع، كفى، منذ نصف نهار وأنت تحفر في هذه الأرض.
لا حيلة لي في الحصول على الماء إلا مواصلة الحفر.
ولكنك ستهلك نفسك بالحفر، لقد شحت علينا السماء والأرض بالماء، فلا تقتل نفسك يا نافع في البحث عن الماء، وتتركني أرملة بين الناس. نافع، كفى يا نافع، كفى.
حسنا تركت الحفر، ولكن قولي كيف سنروي ظمأنا فضلا عن زرعنا وأنعامنا؟ قولي لي.
أقول لك، أعمد إلى إحدى النياق وأنحرها وأستخرج الماء من أكياسها.
ماذا؟ صدقتي، لم يبق أمامنا سوى نحر الإبل. يا للمصيبة.
واستمر انقطاع مطر السماء، واستمر الخوف والعناء، فلا يمكن استمرار الحياة البدوية دون ماء. وفي ذات ليلة، وبينما كانت رقيقة بنت صيف بن هاشم نائمة، إذ سمعت هاتفا يقول:
يا معشر قريش، إن هذا النبي المبعوث منكم هذا إبان نجومه، فحي هلا بالحيا والخصب. ألا فانظروا رجلا منكم طوالا عظاما، أبيض بضا.
أدركوه.
ما بك؟ تعوذي من الشيطان، لا شك أنه كابوس.
لا يا نافع، إنها رؤيا صادقة. وأبشر يا نافع بزوال محنتنا ونزول المطر. أبشر يا نافع.
كيف؟ ماذا رأيتي؟ قولي لي، ماذا رأيتي؟
لقد نمت مهمومة مغمومة لما أصابنا من قلة الماء، فسمعت هاتفا يدعونا إلى التوسل إلى الله بالنبي لرفع هذه المحنة.
ولكن لم يبعث فينا نبي.
ألا يمكن يا نافع أن يكون بيننا نبي لم يبعث بعد؟
بلى، يمكن أن يكون ذلك. وقد سمعت عن الطفل اليتيم الذي يتبناه جده عبد المطلب، هو النبي المرتقب للكرامات التي ظهرت له.
اسمع يا نافع، لقد سمعت الهاتف يعطي مواصفاته. فيقول: إنه عظيم البدن، أبيض اللون، أشم العرنين، سهل الخدين.
إذا كان طويل القامة وعظيم البدن، فهذه المواصفات تنطبق على عبد المطلب.
لا شك يا نافع أن هناك علاقة وطيدة بين النبي وجده عبد المطلب.
إذن لا بد من إخبار رجال قريش برؤياك.
أجل،
لنرى بعد ذلك ماذا سنفعل.
حسنا.
قصة رؤيا رقيقة على رجال قريش، فلم يبق قرشي إلا قال: إن مفتاح محنتنا بيد شيبة الحمد، أي عبد المطلب. وسمي بشيبة الحمد لأن في ولادته شوهدت شيبة في رأسه. نعم، لقد تدفق القوم على عبد المطلب يلتمسونه التوسل إلى الله سبحانه في حل مشكلتهم المستعصية.
يا أبا الحارث، لقد علم أهل مكة بمنزلتك وعلو شأنك، فنسألك بمن تعبد أن تدعو لنا ربك لينزل علينا المطر، فإنك طاهر مطهر، ومن صلبك يخرج النبي المرتقب رحمة للعالمين.
أجل، لقد آن الأوان لرفع هذه المحنة، ولكن دعني أقول كلمات لأهل قريش.
تفضل يا سيد قريش وزعيمها، تفضل.
يا قوم، افعلوا ما أقوله لكم.
سمعا وطاعة.
احملوا الطيب وطوفوا بالبيت العتيق سبعا، واستلموا الحجر، ثم ارتقوا جبل أبي قبيس وانتظروني هناك.
سمعا وطاعة يا أبا الحارث.
فعل القوم ما أمرهم به زعيم قريش عبد المطلب، وارتقوا جبل أبي قبيس. فقام عبد المطلب فاعتضد حفيده محمدا، فرفعه على عاتقه وهو يوم ذاك طفل لم يبلغ السادسة من العمر.
تعال يا ولدي، تعال وارتقي عاتقي.
نافع، انظر يا نافع.
ماذا؟
لقد رفع عبد المطلب حفيده على عاتقه.
لا شك أنه يخاف عليه السقوط من هذا الجبل. دعيني أعنه على حمله. يا أبا الحارث، يا زعيم مكة.
نعم يا نافع، ماذا تريد؟
دع عنك هذا الطفل، أنا أحمله عنك.
والله لا تسقون إلا به، لقد حملته ليكون وسيلة لنا إلى الله.
عذرا يا أبا الحارث، تقدم على بركة الله وتوسل به إلى الله.
يا الله يا الله يا الله.
الغوم
يا قوم،
نعم،
كفوا عن الصخب والكلام وارفعوا أيديكم إلى السماء وأمنوا على دعائي. اللهم ساد الخلة وكاشف الكربة، أنت عالم غير معلم، وهؤلاء عبادك وإماؤك بفناء حرمك يشكون إليك سنتهم التي أذهبت الخف والظلم. فارحمنا يا رب،
فارحمنا يا رب،
فارحمنا يا رب بحق من حملت على عاتقي، وأمطر علينا غيثا مريعا مغدقا. يا الله يا الله
يا الله
يا الله
نزل الغيث
يا قوم، نزل الغيث.
حمدا لك يا رب،
حمدا
لك يا رب، بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا.
فقد فقدنا الحياة واجلوذ المطر،
فجاد بالماء سحاب له سبل،
سحى فعاشت به الأنعام والشجر.
مبارك الطفل يستسقى الغمام به، ما في الأنام له عدل ولا خطر.
حمدا لله يا رب،
حمدا على خير.
رسول الله صلى الله عليه وآله 22 شهرا من يوم ولادته، رمدت عيناه، فشق ذلك على عبد المطلب، فجاء به إلى أبي طالب رضي الله عنه وقال له:
يا أبا طالب.
نعم يا أبا.
هذا ابن أخيك محمد قد رمدت عيناه كما ترى، وأخشى أن يفقد بصره.
أعاذه الله من كل سوء. أعاذه الله. أترغب أن أعرضه على أطباء مكة؟
أرغب أن تعرضه على أمهر الأطباء، وقد سمعت أن طبيبا ماهرا يسكن الجحفة.
تقصد عراف الجحفة؟
نعم يا بني، إنه معروف بعراف الجحفة، ولكنه طبيب ماهر وراهب معروف.
هاتني ابن أخي لآخذه إلى عراف الجحفة وأسأل الله أن أعود به معافى.
إن شاء الله إن شاء الله، اذهب به على بركة الله يا بني.
لا تخف أيها الغلام.
كيف لا أخاف يا مولاي؟ كيف لا أخاف؟
لا تخف،
إني أرى خيمتنا تهتز والأرض ترتجف والنياق يتعالى صوتها.
لنخرج من الخيمة ونستعد لاستقبال ضيف عزيز على الله.
أرى قادما يتجه نحونا.
إني أشم طيبا وأرى نورا.
طاب صباحك أيها الطبيب.
أهلا بك ومرحبا، لقد طاب صباحنا حقا بقدومك. تفضل داخل الخيمة. أهلا بك ومرحبا.
تفضل. لا أريد أن أطيل المكوث أيها الطبيب، فقد جئتك بابن أخي لتداوي عينيه.
إن شاء الله.
فقد أصيبتا بالرمد ولا يقدر على الرؤية.
هل يمكن أن تعرفني بنفسك أولا؟
نعم، أنا أبو طالب ابن عبد المطلب زعيم مكة.
الله أكبر الله أكبر، أنتم سلالة الأنبياء والصالحين، وقد شرفتني بقدومك. ومن هذا الطفل الذي رمدت عيناه؟
إنه محمد ابن أخي.
محمد؟
نعم اسمه محمد.
إنه هو. ولماذا وضعت منديلا على وجهه؟
لكي لا تؤذيه الشمس بحرارتها.
اكشف لي عن وجهه لأرى عينيه.
نعم تفضل أيها الراهب، لقد رفعت المنديل.
سبحان الله، أرجع المنديل إلى وجه ابن أخيك يا أبا طالب، أرجع المنديل.
ما بك أيها الطبيب؟
لا شيء.
لما هذا الارتباك والفزع؟ فقد قيل لنا إنك أمهر الأطباء في الجزيرة وإنك من كبار الرهبان.
لا تلومني يا أبا طالب، فقد أفزعني نور سطع من وجه محمد، وأشهد أنه النبي الذي بشر به في التوراة والإنجيل على لسان موسى وعيسى، وها أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله حقا حقا.
أيها الراهب.
نعم.
لقد سمعت منك قولا عظيما.
يا أبا طالب يا أبا طالب.
نعم.
إن شأن ابن أخيك أعظم مما سمعت مني، وأعلم أنك معينه على ذلك ومانع من يريد قتله من قريش.
والله لأفديه بنفسي وولدي.
سيولد لك ولد يا أبا طالب اسمه إيليا، وهو أول من يؤمن بنبوته.
وكيف عرفت ذلك أيها الراهب؟
إنا لنجد صفته عندنا في الوصية، كما نجد صفة محمد بالنبوة. وإن ابنك يا أبا طالب سيكون سيد العرب وربانها، يعطي السيف حقه.
اسمه إيليا؟
نعم، فهو أعلى الخلائق يوم القيامة بعد الأنبياء ذكرى، وتسميه الملائكة البطل الأزهر المفلح.
المفلح؟
نعم المفلح.
عجبا.
لأنه لا يتوجه إلى وجهه إلا أفلح وظفر، والله لهو أعرف بين أصحابه في السماوات من الشمس الطالعة يا أبا طالب. يا أبا طالب،
نعم،
انطلق بابن أخيك محمد فليس عليه بأس.
حسن.
أبو طالب لأبيه عبد المطلب وأخبره بما قاله الراهب، فقال له عبد المطلب: يا بني اكتم ما سمعت، فوالله ما يموت محمد حتى يسود العرب والعجم.
يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي.
أمة واحدة،
یکی از دستورات قرآن این است که آحاد امت اسلامی با یکدیگر متحد باشند.
ان من ابرز توجهات القرآن الكريم هو أن يتحد المسلمون جميعا وأن يأخذ كل منهم بيد الآخر. فمن هم الذين خاطبهم الله تعالى بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ إننا نحن المخاطبون بذلك، نحن المسلمين في إيران وكافة بقاع العالم الإسلامي. وعلى النقيض من هذه التعاليم القرآنية تأتي التعاليم الاستكبارية التي تنحو منح الخلاف والشقاق وتجر المسلمين إلى هاوية التكفير، وأن يلعن أحدهم الآخر ويبرأ البعض من الآخر. وهذه هي فتنة الاستعمار ومكائده للإيقاع بنا في حبائل الخلاف والنزاع. إن الوحدة الإسلامية تعتبر فريضة ملحة في أيامنا هذا. انظروا ما الذي أفرزته الخلافات والحروب من فجائع ومفاسد، وما الذي ارتكبه الإرهاب الأعمى من كوارث جراء الخلافات بين المسلمين، وكيف يتنفس الكيان الصهيوني الصعداء. فكلما أقدم المسلمون على الوحدة حاكوا لهم المكائد والفتن. فعلى العالم الإسلامي أن يفتح عينيه وأن ينهض لمواجهة هذه الحقائق المريرة.
اینا باید چشم ما رو باز کنه، اینا باید ملت‌های مسلمان رو بیدار کنه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام الخميني، كلمات على ثغر الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام. رحم الله سيدنا الإمام الخميني وغفر له ورزقه فسيح جناته. كان قد قال لنا قولا يهدينا به إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أصدق الناس في زماننا. نص قوله: لقد كان هداة الخلق الأئمة الأطهار سلام الله عليهم يبينون كثيرا من مقاصد الإسلام العزيز بأدعيتهم التي حظونا كثيرا أن ندعو بها، لأنها المعراج الأقوم إلى الله تبارك وتعالى، وباستقامتها وكمالها تختلف عن غيرها اختلافا عظيما. ومن تأمل هذه الأدعية القويمة نال بها خيرا عظيما، فسعد بجمال الكلم وكمال القصد وجلال القرب إلى الله تعالى، فضلا عن جزيل الثواب المذخور للداعين. وقد زخرت أدعية هؤلاء الحجج العظام عليهم السلام بالبيان المشرق عن صفات بديع السماوات والأرض ونورهما، ربنا الرحمن الرحيم عز اسمه الكريم، وحقائق دينه ودقائق كتابه العزيز القرآن المجيد. وهي تقفنا على لطف الله بالعباد وعطفه عليهم، وما ستر عليهم من العيوب، وما كشف عنهم من الكروب، وما غفر لهم من الذنوب. وما نأسف عليه حقا هو أننا نمر بهذه الأدعية دون أن يجذبنا النور الساطع فيها، أو يسترعينا اللطف الدافق في سواقيها، وهي تأخذ بيد من شد قلبه إليها. وأسفاه على قراءتنا قولهم عليهم السلام: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، إذ نقرأها دون أن تخالط شغاف قلوبنا، لأن ألسنتنا لم تحس بثقلها وهي تجري عليها. أعني أن كمال الانقطاع لا يتسنى لكل من سأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليه به، فقد تركه سبحانه في الأصل للعبد نفسه، يناله برياضة هذه النفس، رياضة تخل عن كل سوء وتحل بكل حسن وتجل بكل طهر. ومتى راض العبد نفسه هذه الرياضة واستقام عليها متقربا إلى الله تعالى بحبه والانقطاع عن حب غيره سبحانه إلا بسبب منه، ومن بلغ هذه الدرجة فقد بلغ السعادة كلها. غير أنه لن يقرب من هذه الدرجة أحد فضلا عن أن يبلغها وفي قلبه مثقال ذرة من حب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة. فلا بد لمن شد الرحال إلى ديار النور الذي هو نبع كل نور أن يطهر قلبه من كل ما هو لغير الله تبارك وتعالى، وما هو لغير الله سبحانه كثير كثير وثقيل ثقيل. فلا سبيل للخروج من ظلمته ووطأته إلا بالإقبال التام على الله حبا له وخشية منه، وهذا يتجلى في الصبر عما يحب والصبر على ما يكره، وكلا الصبرين لا يحظى بهما إلا من ذكر الله سبحانه كثيرا. والذكر الكثير ليس تسبيحا ولا تحميدا ولا تمجيدا، وإن كانت هذه من الذكر، إلا أنها ليست هو، أي الذكر الذي هو حامل الإنسان من كل مكروه ومدن له من كل محبوب. ومن هنا نعرف أن الراغب في الانقطاع إلى ربه عز وجل عليه قبل شد الرحال إلى حضرته المقدسة الحاضرة إياه أينما كان أن يتوب أولا توبة نصوحة. والتوبة النصوح ندم على ما فات من إفراطه وتفريطه، وعزم على عدم العودة لمثل ذلك الفائت. وهذه هي الخطوة الأولى لسالك سبيل النجاة، والخطوة التي تدعم تلك الخطوة السابقة هي التضرع الحار إلى الله سبحانه أن يأخذ بيده في هذا المسير ويعينه على الانعتاق من الهوى، وينير بصره وبصيرته بنور رحمته ورضوانه، ومتى حظي بهذا فقد فاز فوزا عظيما، بشرط ألا يغلبه الغرور بما وفقه الله تعالى له، فهذا هو الخطر الخطير.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 16 من ربيع الأول عام 1442 هجري قمري، والمصادف 12 من شهر آبان عام 1399 هجري شمسي، والموافق 2 من تشرين 2 نوفمبر عام 2020 ميلادي. في 16 من ربيع الأول من العام الأول للهجرة أقيمت، وطبقا لبعض الروايات، أول صلاة جمعة بإمامة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فعند وصول الرسول الأكرم إلى مضارب قبيلة بني سالم بن عوف، والتي كانت تعرف بقبة قرب المدينة المنورة، أمر النبي المسلمين بالاجتماع لإقامة صلاة الجمعة ظهر ذلك اليوم، وكانت هي الأولى في تاريخ الإسلام. وقد أكد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بإقامته لصلاة الجمعة أهمية هذه الصلاة العبادية السياسية في الإسلام، وقد تم تشييد مسجد في تلك النقطة فيما بعد، ولا يزال قائما إلى اليوم ويعرف بمسجد قباء. في 16 من ربيع الأول عام 1071 للهجرة توفي في مدينة كرمانشاه بغرب إيران الفقيه والعلامة الكبير الملا عبد الله التوني البشروي، وكان من كبار أساتذة الفقه والتفسير، وتلقى دراسته في العلوم الدينية في الحوزات العلمية لمدينة أصفهان بوسط إيران، ثم انتقل إلى مدينة مشهد لينشغل في تدريس طلبة العلوم الدينية. وأثناء توجهه إلى مدينة كربلاء المقدسة بالعراق توفي في مدينة كرمانشاه التي دفن فيها. ومن أبرز مؤلفات الفقيه الملا عبد الله التوني كتاب الوافية، وهامش على كتاب المدارك، وهامش على كتاب المعالم. وأخيرا وفي الثاني من تشرين الثاني نوفمبر عام 1917 ميلادي، أصدر وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور إعلانه المشؤوم لتشكيل الكيان الصهيوني على أرض فلسطين التي كانت في تلك الفترة خاضعة لانتداب الاستعمار البريطاني. وقد أكد بلفور على أن بريطانيا تبذل كل ما في وسعها لدعم هذا الكيان المحتل. وبعد مرور 31 عاما على إعلان بلفور، أي في عام 1948، أعلن قيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين بدعم بريطاني أمريكي بعد سلب كافة الحقوق الفلسطينية وإثارة الرعب بين الشعب الفلسطيني. أعزائنا الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي الله، في كل شروق وكل غروب ربي مجيدا يرجو الهدى لخطاه نادى. ناجا إلهي لا رب سوى، صلى عليك يا ابن عبد الله، أحمد حبيبنا عليك السلام، صلى عليك الله يا ابن عبد الله، أحمد حبيبنا عليك السلام. يا هدى ربي ونوى قلبي محمد، صلى عليك سلاما تلمح فيه وجها كريما حلو الكلام، ربي رباه وبارك فيه خلقا عظيما شمس الهدى. فنادى ناجا إلهي لا رب سوى، صلى عليك الله يا ابن عبد الله، أحمد حبيبنا عليك السلام، صلى عليك الله يا ابن عبد الله، أحمد حبيبنا عليك السلام. يا هدى ربي ونوى قلبي محمد، صلى عليك وبدين الحق قد أعلاك، يا رفيقي في الصعاب وشفيعي في الحساب، يا بدرا جل من سواك. نادى ناجا إلهي لا رب سواك، صلى عليك الله يا ابن عبد الله، أحمد حبيبنا عليك السلام، صلى عليك الله يا ابن عبد الله، أحمد حبيبنا.
محمد صلى عليك الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
الراحة النفسية لسلامتك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا وحول السلامة وحول الراحة النفسية لسلامتكم وسلامة أسركم، ندعوكم كي تكونوا معنا. نعم مستمعينا، في حياتنا اليومية والعصرية دائما ما ينشغل الإنسان بأعمال قد تؤثر على روحيته ونفسيته. فمثلا بعد ساعات طويلة من الإجهاد والتعب أو التوتر تشعر بنفسك متعبا ولا تقدر على التفكير أو إنجاز أعمال أخرى، أو أن تقوم بمسؤولياتك في الأسرة تجاه زوجتك وأطفالك أو الآخرين. ولكي تبتعد عن هذه الحالة عليك أن تهتم بنفسك وراحتها وتبتعد عن القلق والتوتر. مستمع العزيز، سنذكر لك بعض الطرق التي تساعد على جعل حياتك سعيدة هادئة ومن دون أي توتر وقلق بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا، ولكي نحصل على حياة سعيدة مستقرة ومرتاحة هناك بعض الخطوات المتمثلة فيما يلي. خصص من وقتك 30 دقيقة للمشي وأنت مبتسم. اجلس صامتا لمدة 10 دقائق يوميا. وصلنا إلى النقطة الثالثة، خصص لنومك حوالي 7 ساعات يوميا. رابعا، اقرأ كتبا أكثر تستمتع بها ولا تجعل الأفكار السلبية تسيطر عليك، ووفر طاقتك للأمور الإيجابية. خامسا، خصص وقتا للغذاء الروحي كالصلاة، الأدعية، التسبيح. سادسا، اشرب كميات كبيرة من الماء وأكثر من تناول الأغذية الطبيعية واقتصد من الأغذية المعلبة. سابعا، اعلم بأن الحياة مدرسة وأنت طالب فيها، والمشاكل عبارة عن مسائل رياضية يمكن حلها. ثامنا، كل إفطارك كالملك وغداءك كالأمير وعشاءك كالفقير. تاسعا، الحياة قصيرة جدا فلا تقضيها في كره الآخرين. النقطة العاشرة، ليس من الضروري الفوز بجميع المنافسات والمجادلات، حاول أن تعترف بالخطأ. كن معنا لما بعد الفاصل. شكرا على تواصلك معنا مستمعنا العزيز، وما زلنا نذكر لك أهم الخطوات المتمثلة للعثور على حياة سعيدة هادئة، ووصلنا إلى النقطة 11 في الموضوع. لا تقارن حياتك بغيرك، فعندك الكثير ما لم يكن عند الآخرين، والوحيد المسؤول عن سعادتك هو أنت. النقطة 12، أحسن الظن بالله ومهما كانت الأحوال جيدة أو سيئة، ثق بأنها ستتغير. النقطة 13، الحسد هو مضيعة للوقت، أنت تملك جميع احتياجاتك. النقطة 14، مهما كان شعورك فلا تضعف بل استيقظ وانطلق. النقطة 15، كن دائما الاتصال بوالديك وعائلتك وأكثر من صلة أرحامك. ووصلنا إلى النقطة الأخيرة، أنه عندما تستيقظ في الصباح وأنت على قيد الحياة فاحمد الله على ذلك، وتمتع بسلامتك النفسية في حياة سعيدة هادئة نتمناها لك دائما مستمعنا العزيز أينما تكون. شكرا لرائع الإصغاء.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من وصايا الإمام علي عليه السلام في نهج بلاغته لولديه الحسن والحسين سلام الله عليهما لما ضربه ابن ملجم لعنه الله. والله الله في القرآن: لا يسبقكم بالعمل به غيركم. والله الله في الصلاة: فإنها عمود دينكم. والله الله في بيت ربكم: لا تخلوه ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا. والله الله في الجهاد: بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله. وعليكم بالتواصل والتباذل، وإياكم والتدابر والتقاطع، لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. ثم قال عليه السلام: